وتظاهرات حاشدة في أرجاء فلسطين المحتلة للضغط على نتنياهو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة، وسنقوم بإحباط الحظر بقدراتنا الداخلية وعلاقاتنا الدولية. وأوضح محمد باقر قاليباف أن سلوك الرئيس الأمريكي مع بقية دول العالم يظهر أن تصريحاته حول المفاوضات مع إيران هدفها الخداع والدافع لتقديم تنازلات، مؤكدا رفض طهران التفاوض تحت التهديد وفرض مطالب جديدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أنه أرسل برسالة للقيادة الإيرانية يدعوها للاختيار بين التفاوض أو مواجهة عمل عسكري. أعلن القيادي في حركة حماس طاهر النونو عقد الحركة لقاء مع المسؤول الأمريكي عن ملف الأسرى آدم بوهلر. بدورها ذكرت وسائل إعلام عبرية وجود تقدم معين في المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة حماس، مشيرة إلى المحادثات التي عقدها المبعوث الأمريكي مع قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية. ومن المتوقع يصل وفد الكيان الإسرائيلي للدوحة يوم غد، كما سيصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يوم الثلاثاء القادم، حيث ستركز المحادثات في البداية على تحديد إطار المفاوضات. أكدت حركة حماس أن وفدها في القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب فورا إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وقالت حماس في بيان إن وفد الحركة برئاسة رئيس مجلسها القيادي محمد درويش التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد بالقاهرة لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة. كما أكد الوفد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معبر كرم أبو سالم في إجراء غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فيما تتعالى التحذيرات من كارثة وشيكة نتيجة نقص الوقود وما سيترتب على ذلك من انهيار ما تبقى من المرافق والخدمات. المزيد من التفاصيل تابعوه في هذا التقرير.
تتفاقم الأزمة المعيشية في قطاع غزة في ظل مواصلة إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، إذ أدى إغلاق المعبر إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، مما يهدد حياة قرابة 2.5 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية. مواصلة استخدام الاحتلال سياسة التجويع كأداة حرب، انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون، وفق مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابت. حركة حماس من جانبها قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب جريمة حرب بتجويع 2 مليون فلسطيني بغزة وحرمانهم من وسائل الحياة لأكثر من أسبوع. كما حذرت حماس من أن جرائم التجويع والحصار تمتد إلى أسرى الاحتلال لدى المقاومة الذين يعانون ما يعاني الشعب الفلسطيني من تضييق وتجويع، محملة نتنياهو مسؤولية تداعيات جريمة الحصار والإغلاق الوحشية وعدم اكتراثه بأسراه في قطاع غزة. وفي ذات السياق حذرت بلدية رفح من كارثة إنسانية وشيكة بسبب نفاد الوقود وتوقف الخدمات الأساسية في ظل استمرار إغلاق المعابر، حيث يواجه آلاف المرضى بالقطاع خطر الموت لعدم حصولهم على الخدمات الطبية التي يحتاجونها جراء شح الوقود بمستشفيات قطاع غزة. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هو الآخر دق ناقوس الخطر قبل أيام إزاء قرار الاحتلال قطع كل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز للكيان الإسرائيلي حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية. وأوضح المرصد أن تل أبيب لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية في محاولة لإيجاد ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
نواصل معكم نشرة الأخبار من إذاعة طهران. شهدت مختلف مناطق فلسطين المحتلة تظاهرات حاشدة للضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإتمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى من قطاع غزة. وعمت التظاهرات كيان الاحتلال من تل أبيب حتى القدس المحتلة للمطالبة بإسقاط نتنياهو الذي بات العقبة الرئيسة أمام الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. المتظاهرون قاموا بإغلاق محاور رئيسية في تل أبيب وإشعال النيران ومحاصرة مقر وزارة الحرب. وتشير آخر الاستطلاعات للرأي إلى أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على الضفة الغربية واقتحمت مدن وبلدات عدة حيث نفذت عملية دهم واعتقالات. وأغلقت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية جنوبية الضفة ومنعت آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم. وتمنع قوات الاحتلال أهالي الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ويتزامن تجديد الإجراءات العسكرية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية مع العدوان المتواصل على جنين وطول كرم مخيماتهما شمالية الضفة الغربية منذ يناير الماضي. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوبية الضفة وشنت عملية دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، كما اقتحمت المستشفى الأهلي في المدينة. أكد المفرد السوري لحقوق الإنسان أن 1018 شخصا قتلوا في الساحل السوري بينهم 745 مدنية. وكانت مصادر محلية قد أكدت أن عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرات الجثامين متناثرة عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى ولم يتمكن ذووها من دفنها أو الوصول إليها. وأفادت المصادر ذاتها بأن سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات خوفا من تعرضهم للقتل ولم يجرؤوا على العودة إلى قراهم حتى الآن. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتابعونا. أيها الأحبة، بعد دقائق يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي فقه الصيام، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 27. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة الرابعة والدقيقة 40، برنامج عبقات رمضانية يأتيكم في الساعة 5 والدقيقة 33. تستمعون إلى برنامج مباشر تحت عنوان مع الصائمين في الساعة 5:40 وعلى مدى 40 دقيقة. عند الساعة 6:20 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:25. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 6:34 يليه من شجرة الحكمة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. عند 7:13 تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة الأخبار في الساعة 8 مساء. يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة في الساعة 8:14. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج معارج النور. برنامج شرح الآيات في الساعة 8:41 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 9 مساء. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الأول من الكتاب وتحت عنوان حقيقة النصر الحسيني في حسابات الدنيا والآخرة، وبعد التطرق لوقائع تلت واقعة كربلاء كواقعة الحرة واستباحة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبل جيش يزيد بن معاوية، يقدم السيد الشهيد نصر الله عرضا لنتائج المواجهة الحسينية مع الحكم الأموي اليزيدي، فيقول إن النتيجة الأولى كانت هي بقاء الإسلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب الصبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إذن فالنتيجة الأولى لتلك المواجهة كانت بقاء الإسلام وحفظه، ولذلك فإن بعض العلماء يفسرون الشق الثاني من قول رسول الله حسين مني وأنا من حسين بأن بقاء الإسلام ودوامه وحفظ تعاليمه إنما كان بالحسين عليه السلام. النتيجة الثانية بقاء ذكر محمد، وقد كان من ضمن أهداف يزيد محو ذكر محمد وآله عليهم السلام، إلا أن واقع الأمور يؤكد عكس ذلك، حيث إن ذكرهم لا يزال منتشرا إلى يومنا هذا في كل أقطار الأرض، في حين لم تبق ليزيد باقية تذكر. ولذلك فإن السيدة زينب عليه السلام عندما خطبت في مجلسه فإنها بيّنت له أن أهدافه التي كان رسمها لهذه المواجهة قد سقطت، فقالت فيما خص بقاء الإسلام لن تميت وحينا وهو دين النبي الأكرم، وفيما خص ذكر أهل البيت عليهم السلام قالت لن تمحو ذكرنا. ثالثا سقوط المشروعية عن حكم يزيد، حيث إن قتل الحسين وسبي نسائه يعتبر فضيحة كبرى كشفت زيف يزيد وحقيقته وأسقطت عنه الشرعية كما ودفعت الأمة إلى الثورة عليه. وقد ذكر التاريخ أن ثورات عديدة قامت على امتداد العالم الإسلامي على حكم بني أمية بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام من محب الحسين عليه السلام ومن غيرهم. هؤلاء حملوا راية الثأر لدمائه، وسرعان ما سقط البيت السفياني بأقل من 3 سنين ونيف بعد شهادة الحسين عليه السلام. وكذا حال البيت الأموي المرواني، حيث انتقل الحكم بعد آل أمية إلى آل مروان فقد سقط نتيجة ثورة العباسيين عليه. وقد كانت الراية والشعار الذي استخدمه العباسيون في إسقاط سلطان بني أمية يا لثارات الحسين عليه السلام. فكثيرة كانت الثورات التي قامت ودعت إلى إسقاط حكم بني أمية، وكان كلها يستفيد من ثورة الحسين وقيامه، من التوابين إلى المختار وحتى عبد الله بن زبير وعبد الله بن الأشعث ومن جاء بعدهم كزيد بن علي الشهيد العظيم سلام الله عليه، وكل الذين وقفوا وصولا إلى بني العباس. إذن فكل أهداف يزيد لم تتحقق. نعم، بالإمكان القول إن أحد أهدافه قد تحقق وهو الثأر من آل بيت الرسول وصحابته، حيث أبكاهم وأفجعهم بقتل أحبتهم، والثأر من مسلمي المدينة حيث فعل بأهلها ما ذكرناه من الدواهي، والثأر أيضا من مكة المكرمة وأهلها حيث حاصرها وروع أهلها، ولكن ذلك كله انتهى، بل كان له امتدادات وآثار سلبية وعكسية تخدم أهداف الحسين عليه السلام لا أهدافه. أما الحسين فإنه لا يزال إلى يومنا هذا شعارا لحفظ الإسلام، ولا يزال دمه نبراسا لحماية الإسلام وحراسته واستنهاض همم المسلمين وفضح الجاهليين المتوحشين أعداء هذا النبي من الداخل والخارج. وقد بانت بركات وآثار ثورته ودمائه الطاهرة في أيامنا هذه، حيث تحركت بهديه الشعوب المقهورة كما حصل في زمن الثورة الإسلامية في إيران وفترة الاحتلال الصهيوني في لبنان، وما يحصل الآن من مواجهة كل الجماعات التكفيرية من داعش وأمثال داعش. هذا المنطق وهذه الروح وهذه الإرادة وهذا العزم، كل ذلك اكتسبته الشعوب من بركات دم الحسين عليه السلام، الذي ما يزال أثره حاضرا وفاعلا وقويا. أختم هذه الفقرة بشاهد جلي على ما ذكرت، متمما بذلك الكلام في جانب الحساب الدنيوي الذي اتضح فيه أن المنتصر دنيويا كان الحسين عليه السلام. عندما عاد الإمام زين العابدين عليه السلام من رحلة السبي إلى المدينة، كان من جملة من استقبله شخص يدعى إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله، وهو من الشخصيات المعروفة في المدينة. قال للإمام عليه السلام عندما لقيه: من الغالب؟ والسؤال هذا قد يصلح إلى يومنا هذا، أي بعد أكثر من 1000 عام على شهادة الحسين عليه السلام، لنسأل عن المنتصر في تلك المعركة. وجواب الإمام زين العابدين عليه السلام للرجل والذي أتى بعد أسابيع قليلة من شهادة الحسين عليه السلام يصلح أيضا كجواب على السؤال اليوم. أجابه الإمام وقد كان جوابه مقتضبا ببضع كلمات، إلا أنه يختصر كل التحليل الذي قدمناه. قال: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب، لأن المعركة كانت واقعا حول مضامين الأذان والإقامة، فما دامت الصلاة قائمة متصلة بذكر النبي فإن كل مصل سيعرف أن الغالب كان الحسين عليه السلام، وأن الذي لحقت به الهزيمة وظهرت فيما بعد مؤشرات هزيمته واضحة جلية كان يزيد ومشروعه وأهدافه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نواصل الكلام فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام، وذكرنا متى يجب الصيام، ومن شرائطه البلوغ والعقل وهو التكليف، وأن يكون مسلما ذكرا كان أو أنثى، وأنه غير مغمى عليه. كذلك أن تكون المرأة نقية من الحيض ومن النفاس، ثم الأمن من الضرر، وفيما يتعلق في قضايا الأمراض والطبيب. ثم ذكرنا أن لا يكون الصيام محرجا للمكلف في عمله، وأن لا يكون مسافرا، وجرى الكلام في مسائل السفر، وكذلك فيما يتعلق في الشيخ والشيخة بلغ بنا الأمر. الكلام في الشيخ والشيخة أن الإنسان حينما يكبر يضعف عن أداء التكاليف الشرعية، وخاصة إذا تعدى السنين المتقدمة كالسبعين سنة مثلا أو ثمانين سنة، فيصعب عليه الصيام. حتى القرآن قال في ذلك وذكره سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يطيقونه يقدرون عليه بمشقة أو لا يقدرون عليه. فالشيخ والشيخة يكون لهم عذر في الإفطار. وعاشرا، الذي يصاب بمرض العطاش أو بداء العطاش، وهو أيضا لون من الأمراض المزمنة التي تحول دون أن يؤدي المكلف صيامه، فيكون عذرا لذلك. وقد يختلف العطاش في درجاته، أو قد يختلف أيضا في الفصل والموسم. فالصيف يختلف عن الشتاء الصيام، فالصيف يحتاج إلى سوائل كثيرة، أما في الشتاء قد يكون أقل. وإن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وهو المكلف يعرف تكليفه في هذا الباب. النقطة 11، المرأة الحامل المقرب، وهو أيضا عذر أن تفطر إذا كان الصيام يضر بجنينها، باعتبار الأشهر المتأخرة غير المتقدمة، ففي قد يكون في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث لا تحتاج إلى غذاء كثير وسوائل كثيرة حتى فتبقى صائمة. وأما إذا كانت مقرب بالشهر الأخير مثلا التاسع أو غيره ثامن مثلا، يكون عذر وسبب أن تؤجل صيامها، بشرط أن هذا الصوم يضر بجنينها. والملاك في ذلك الأطباء الاختصاص، الطبيب المختص في أن يكون هذا ماهرا وحاذقا وملتزما، حتى يستشار في هذا الباب. الإسلام يتدخل في حماية هذا الجنين وهو في بطن أمه. كذلك النقطة 12، المرأة المرضع، أيضا التي يضر الصيام بلبنها، كأن يكون يصبح قليل، وهذا الطفل الوليد الصغير يحتاج إلى لبن كثير مثلا، وهي لا تستطيع أن تنقله إلى لبن آخر مثلا أو شيء يعوض هذا اللبن، فيكون عذرا أيضا لصيامها أنها تفطر وتؤديه من بعد شهر رمضان في وقت آخر تقضيه يعني. هذه هي مجمل شرائط صحة الصيام وكذلك في واجباته، بالإضافة إلى ما تقدم من مسألة النية ومسألة ما يوجب البطلان الصيام فيما يتعلق في الذي يتعمد الجنابة، ثم يبقى يتعمد الجنابة قبل أذان الفجر ثم يبقى بدون غسل، أو حتى إذا كان تكليف التيمم مثلا. لذا إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فإن نام ناويا لترك الغسل، طبعا هذا بمعنى ذلك أنه تعمد البقاء على الجنابة، فهذا أيضا يؤدي إلى بطلان صيامه. ولكن هناك فرق بين التعمد وغير التعمد، فهذا إذا نام وتعمد أو ناوي لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإذا نام مترددا أنه يغتسل أو لا يغتسل فقطعا أيضا على الأحوط أنه يكون أنه ناويا، يجب أن يكون ناويا إلى الغسل. فإذا نام ناويا إلى الغسل واستيقظ، فإن كان في النومة الأولى صام صومه يعني بدون استيقاظ، أصبح من بعد الأذان صوم صحيح، وكان واثقا من الانتباه كأن يكون مثلا يوقظه غيره أو يوجد منبه أو هو من طبيعته أن يستيقظ، وإلا فأنه وجوب القضاء يكون إذا نام في النوم الثاني أيضا واستيقظ ولم يغتسل. فهنا احتياطا أنه عليه الصوم قطعا الصوم وعليه القضاء. وأما في النوم الثالث بعد ذلك أنه استيقظ ونام مرة أخرى، معنى ذلك أنه حال من التسامح والتقاعس، فيكون موجبا إلى القضاء إضافة إلى الكفارة أيضا احتياطا. هذا فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام أو واجبات الصيام، ونكررها للتذكير على نحو السرعة، أنه الشيخ والشيخة لهم عذر، وكذلك المصاب بداء العطاش، والمرأة الحامل المقرب، والمرأة المرضع التي يضر الصيام بلبن ولدها يكون قليلا مثلا، أو فيما يتعلق في النوم ثم اليقظة للمرة الأولى والثانية والثالثة أيضا يوجب القضاء واحتياطا أيضا الكفارة.
هو نور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم مفعمة بنور الذكر الحكيم نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء الثامن من القرآن الكريم يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع